إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أفضل الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، أيها المؤمنون، فإن من الخصائص التي أعطيها نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أعطي جوامع الكلم، أي أنه عليه الصلاة والسلام يتكلم بكلمات يسيرة قليلة الحروف قليلة المبنى كثيرة الفوائد والمعنى. ومن ذلكم حديث عظيم من أحاديثه عليه الصلاة والسلام، تكلم فيه صلى الله عليه وسلم في 3 جمل علق العلاقة بين العبد وربه، وبين العبد ونفسه، وبين العبد وسائر الناس. والحديث صحيح رواه الترمذي وأحمد في مسنده والطبراني في معجمه عن أبي هريرة وأبي ذر، وهو أيضا مروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنهم جميعا، أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ففي هذه الكلمات اليسيرة من نبي الأنام عليه أفضل صلاة وأتم سلام، بيّن عليه الصلاة والسلام هذه الجمل الجليلة العظيمة في علاقة العبد مع ربه، حيث قال: اتق الله حيثما كنت، وفي علاقة العبد بينه وبين نفسه حيث قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وفي علاقة العبد مع سائر الخلق حيث قال: وخالق الناس بخلق حسن. ففي أول جملة من قوله عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، أي اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية وحاجز ومانع يمنعك من عذاب الله ويمنع عنك عذاب الله في الدنيا وفي الآخرة. عباد الله، وتقوى الله بهذه الطريقة لا تكون إلا بأمرين جليلين عظيمين، فلا يمكن أن تمنع نفسك من عذاب الله وأن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية إلا أن تفعل الطاعات والمأمورات وأن تبتعد عن المنكرات والسيئات. ففي هذه الحال ستكون من عباد الله المتقين الحائزين معية الله في الدنيا وفي الآخرة. قال سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وتقوى الله هي أخير زاد ليوم الميعاد، كما قال رب الأرض والسماء: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ففي قوله عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، يعني على أي حالة كنت وفي أي مكان كنت فاتق الله، كما قال الإمام القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته المشهورة، قال: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. وكما قال الآخر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. نعم يا عباد الله، فنحن نحتاج أن نربي وننمي في أنفسنا المراقبة الذاتية، وهي أن تراقب الله حقا وأن تعلم صدقا أن الله مطلع عليك. السر عنده كالعلانية، لا تخفى عليه خافية. ألم يعلم بأن الله يرى؟ والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء، فيعلم جل وعلا ما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وإن تبدوا ما في صدوركم أو تخفوه يعلمه الله. وفي آية أخرى يحاسبكم به الله. فاتق الله سواء كنت في بلد الحضر أو في بلد السفر، فاتق الله سواء كنت في الجو أو في الأرض، فاتق الله سواء كنت في السر أو في العلانية، فاتق الله حيثما كنت، فاتق الله على أي حالة كنت. فالله مطلع عليك قريب منك، لا تخفى عليه خافية، كما قال سبحانه وتعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. عباد الله، حكى ربنا جل وعلا عن أهل النار إذ يتحاجون ويكلم بعضهم بعضا، لا بل لما يكلم الإنسان نفسه يلومها حيث تشهد عليه. قال ربنا جل وعلا: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. أهل النار يعاتبون أنفسهم بأنفسهم: لماذا تشهدون علينا أننا عصينا يوم كذا وكذا بكذا وكذا من المعاصي؟ وأنطق الله جل وعلا الجلود، فيقول ربنا جل وعلا حاكيا عن حالهم: نسأل الله السلام والعافية، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. فترد الجلود على أصحابها فتقول: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وقال ربنا سبحانه: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. يعني يا عبد الله، لما تريد أن تفعل معصية من المعاصي أو بلوى من البلاوي أو مصيبة من المصائب، فستستتر من الناس وستختفي من الناس وستغلق عليك الأبواب، أو تسافر إلى بلد لا يعرفك فيها أحد فتعصي وتفعل كما تريد. لكن هل تستطيع أن تستتر من سمعك؟ هل تستطيع أن تستتر من معصية من عينك في المعصية، أو تستتر من لسانك؟ ستنطق أعضاءك وستشهد عليك. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. لكن مصيبتنا هي تمام الآية في قول رب الأرض والسماء: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون. هكذا حقيقة يظن الإنسان، بل يتظنن ويخفي على نفسه أنها ستفوت أو أنها ستمر أو أن الله لا تخفى عليه أو أن الله سيعفو عنه أو أن الله كذا وكذا. لا، لا يخفى على الله خافية. في كتاب: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال سبحانه: إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كأن هناك من يكتب كل شيء حذو القذة بالقذة، ينسخ أعمالك الظاهرة أيضا والباطنة، حتى الذي في قلبك لا يغفل الله جل وعلا عنه. ولكن مصيبتنا أننا نظن أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون، وبهذا الظن الردي أردى أهل النار. قال: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم فأرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا يطلبوا العتاب ويطلبوا المجادلة ويطلبوا النجاة، ويستعتبوا فما هم من المعتبين. عباد الله، نوجه من هذا المنبر رسالة واضحة جلية لأولئك القوم الذين يستغلون وسائل التواصل الاجتماعي بأسماء مستعارة، سواء كان رجل أو امرأة، فيدخل باسم غير موجود حقيقة فيشتم هذا وذاك ويفعل ما شاء ويشاهد ما شاء، ظنا منه أن الناس لا يعرفونه، وإن كان حقا الناس لا يعرفونه. لكن يا عبد الله، تأمل قول ربك جل جلاله وعظم سلطانه: يستخفون من الناس. نعم، قد تستخفي من الناس فلا يعرفون من خلف هذا الحساب الذي يشتم ويتطاول على الناس، قد تستخفي من الناس فلا يعرفون من خلف هذا الحساب الذي يشاهد الساقطات اللاقطات وينشر المعاصي والسيئات. نعم، قد تستخفي من الناس، لكن تأمل قول ربك جل وعلا: ويستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. فكيف ستختفي من الله؟ فكيف ستبتعد عن الله؟ كيف تتجرأ أن تعصي الله جل جلاله وعظم سلطانه؟ أين المفر من الله؟ لا تخفى عليه خافية، لا في الأرض ولا في السماء، حتى وإن غفل العباد عنك فرب العباد جل وعلا لا يغفل عنك، يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. تأملوا عباد الله أن تتقوا الله سبحانه وتعالى على كل حال، كما قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وكما قال الآخر: خل الذنوب كصغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش على أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والأحكام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، ففي تمام قوله صلى الله عليه وسلم حينما قال: اتق الله حيثما كنت، أتبع ذلك لأن الأمر شديد أن تكون متقيا لله حقا وصدقا على كل حال، ولا بد من الزلل والخطأ والعصيان، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فلا بد أن تزل ولا بد أن تقع، لكن ليس ذلك عيبا، لأن هذه فطرة البشر أن يزلون ويخطئون. لكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بقوم فيذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فلما كان تقوى الله حقا كانت ثقيلة، قال: اتق الله حيثما كنت. بعد ذلك قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فإذا زللت يا عبد الله ووقعت في معصية ما، فأتبع هذه المعصية بحسنة بعدها مباشرة فتمحها وكأن ليس لها وجود. وأول الحسنات بعد المعاصي والسيئات هي التوبة لرب الأرض والسماء، وهو أمر الله سبحانه في قوله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهو أمر الله سبحانه وتعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والتوبة النصوح هي الإقلاع عن الذنب وعدم العودة إليه أبدا، كما فسرها الخليفة الراشد عمر بن الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. والتوبة عباد الله لها شروط: أولها الإقلاع من الذنب، ثانيها الندم على فعل الذنب، ثالثها العزم على عدم العودة إلى الذنب، رابعها أن يكون ذلك في وقتها قبل غرغرة الروح وطلوع الشمس من مشرقها، خامسها إن كانت تتعلق بالعباد أن ترد الحقوق إلى أهلها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. ففي الجملة الأولى علاقة العبد مع ربه: اتق الله حيثما كنت. وفي الجملة الثانية علاقة العبد مع نفسه: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. جاهد نفسك إن وقعت في معصية أن تصلح المعصية بحسنة بعدها، كما قال ربنا سبحانه: إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي الجملة الثالثة أوصى صلى الله عليه وسلم بحسن المعاملة مع الخلق جميعا، قال: وخالق الناس بخلق حسن، صغيرهم وكبيرهم، عظيمهم وحقيرهم، أبيضهم وأسودهم، مثقفهم وجاهلهم، المعتدي منهم وغير المعتدي، المؤمن منهم والكافر، خالق الناس كلهم بخلق حسن. هكذا صلى الله عليه وسلم أوصى أن تخالق جميع الناس بأحسن الأخلاق وأفضلها. فإن من الناس من يكون سيء الخلق، بذيء اللسان، سيء الأعمال. هكذا وصف الله جل وعلا في قوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، نعم، فالطيب يا عباد الله لا يساوي الردى، والحسنات يا عباد الله لا تساوي السيئات. فالأفضل فالأفضل فافعله، والأسوأ فالأسوأ فاتركه، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. فإن من الناس من يكون معتديا متجرئا فاحش القول سيء العمل، قد يدنفع عليك ويبتليك بقول سيء أو بعمل سيء في الطرقات أو في غيرها. هكذا أرشدنا ربنا سبحانه وتعالى بقوله: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، رد المعتدي بأحسن الأساليب التي تردها. فإن من الناس من السفهاء من يرد سفهه بالسكوت عنه والإعراض عنه، كما قال ربنا سبحانه: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وإن من الناس من يرد ويدفع ضرره بأن توقفه عند حده بكلمة أو بعمل، فادفعه بأحسن الطرق وأفضلها. وإن من الناس من يرد بأفضل من ذلك، كأن تعامل إساءته بطيب العمل والقول، فيندفع شره بطيب عملك وتصرفك، فادفعه بأحسن الطرق. لا أن تقول: أن أرد الشتيمة بعشر أمثالها، وأن أرد الضربة بمثلها بل أضعاف مضاعفة. هذا ليس من العقل، وليس من الدفع بأحسن الأخلاق، كما قال ربنا سبحانه: ادفع بالتي هي أحسن. طيب، قد يكون هناك من الناس من بيني وبينه عداوة شديدة مستمرة لسنوات عديدة، ولا أحبه ولا أحسن النظر إلى وجهه، ودائما يعتدي علي ويكرر الاعتداء، هذا ما حاله؟ أيضا جاء وصفه في مثل هذه الآيات: ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه من الأولياء المناصرين لك، الحميمين المحبين لك، كيف تستقبل الولي الحميم؟ تستقبله بالبشاشة وبالابتسامة وبالترحيب وبحسن القول وصنع الطيب. هكذا استقبل من كان لك عدوا، فيندفع شره بأطيب الأقوال وأحسنها. فلما كان الأمر حقا صعبا وحقا شديدا على النفوس، قال ربنا سبحانه: ولا يلقاها إلا الذين صبروا. صبروا أنفسهم عن التسخط، وحبسوا أنفسهم عن الاعتداء، وصبروا أنفسهم أمام الأعداء، فحبسوا نفوسهم وما فيها من الشر والاعتداء، فبادروا بإظهار الحسن من القول والعمل. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم قد ضرب لنا أحسن الأمثلة بالدفع بالتي هي أحسن، هو صلى الله عليه وسلم حاكم المسلمين وإمامهم ورسول رب العالمين، يقسم الغنائم فيأتيه المعتدي ويجر ثوبه من خلفه حتى يؤثر الثوب في صفحة عنقه عليه الصلاة والسلام. لم يكتفي هذا المعتدي بالتطاول على رسول الله بالعمل، بل جر مع العمل التطاول بالقول فقال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. ولم يقل اعدل يا رسول الله، بل ناداه باسمه المجرد صلى الله عليه وسلم، قال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. وفي رواية قال: والله إن هذه لقسمة ما أريد بها الله ولا رسوله. ماذا فعل له عليه الصلاة والسلام؟ وكيف دافعه بهذا؟ هكذا كان عليه الصلاة والسلام: والله ثم والله ثم والله، لو أمر أن تضرب عنق هذا المعتدي ما جلس رأسه على جسده ثانية وعنده صحابته عليه الصلاة والسلام. لكن قال له: ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل. اكتفى صلى الله عليه وسلم بالرد بالدفع بالتي هي أحسن بهذه الجمل. وهكذا أعداء الله ورسوله اليهود حيث جاءوا لنبيهم صلى الله عليه وسلم وقالوا له: السلام عليك يا محمد، يعني الموت عليك يا محمد. فماذا رد عليهم عليه الصلاة والسلام؟ قال: وعليكم، واكتفى. وعنده زوجته رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها فقالت: عليكم السام واللعنة يا أخوان القردة والخنازير. فقال لها نبينا صلى الله عليه وسلم: مه يا ابنة الصديق. فقالت: يا رسول الله، أو ما سمعت ما قالوا؟ قال: أو ما سمعت ما قلت. فردها صلى الله عليه وسلم بالتي هي أحسن: ادفع بالتي هي أحسن. اللهم لا إله غيرك ولا رب سواك، نسألك يا ربنا ويا خالقنا ويا رزقنا أن ترزقنا حسن الأخلاق وطيب الأعمال وحسن الأقوال. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة ولا تشرك بها أحدا. اللهم أنا نسألك حبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.